المحاضرة التي منها الضياء قد انتشر
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ثم أشكر إخواني الكرام الذين أسعدوني باستضافتهم في هذا اليوم لألتقي مع إخواني الأفاضل في مثل هذا الأسبوع المهم في حياتنا، والذي يتعلق بقضية مهمة جدا، ألا وهي قضية مظاهرنا كمسلمين. إخواني الكرام، لقد أثنى الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنحن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا للناس، لم نخرج لأنفسنا، ولم نوجد في هذه الأرض لنتقوقع في داخل بيوتنا أو مساجدنا ونظل هكذا أبدا. وإلا فما معنى أن تجد قبور 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحت جبال البرانيه في فرنسا؟ لماذا؟ أليس من أجل نشر دين الله عز وجل؟ أليس من أجل تبليغ ذلك الهدي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ونقله للبشرية؟ أغمضت عيني النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وتفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شتى بقاع الأرض، فتراهم أنشأوا حضارة في الشام وفي العراق وفي كل بقاع الدنيا. يوم أدركوا إخواني الكرام بأنهم خير أمة، وأن دينهم ليس دين عبادة فقط، وهو أن يحرص الإنسان على مجموعة من العبادات يؤديها وتنتهي القضية، لا، إنما ديننا الذي فهمه نبينا صلى الله عليه وسلم وفهمه كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو دين عبادة وحضارة، دين عبادة وحضارة. فنحن بمجرد ما نجلس في بلد من البلدان وإذا بهذه الحضارة تشع على تلك الأماكن فتنقل الناس من عالم إلى عالم، لكن هذه الحضارة التي دعا إليها ديننا لبناء هذه الأرض ولجعل الإنسان له قيمة في هذه الحياة ليست حضارة بعيدة عن دين الله عز وجل، إنما هي مستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن أولئك الأقوام إخواني الكرام الذين مشوا في بقاع الأرض لم يذوبوا في غيرهم، إنما ظلوا مسلمين وبقوا مسلمين في كل مكان. أصبح الطبيب منهم طبيبا، ولكنه في نفس الوقت طبيبا حريصا على خلقه وآدابه وتمسكه، حتى أصبح ثلثي العالم يسلم بأخلاق المسلمين لا بشيء آخر، لا بشيء آخر غيرها. وغير خاف على إخواني أن ثمة قضايا خمس تشكل هوية كل أمة من الأمم، أو هي من الأسئلة الملحة التي ينبغي أن يعلمها كل شخص في أي مجتمع أيا كان، ونحن من ضمن هذه المجتمعات. هذه القضايا الخمس هي: من أنا؟ أشبه من أنا؟ من أتبع؟ ماذا أفعل؟ ما قيمة ما أفعله؟ إن أي مسلم أو أي إنسان يعيش على هذه الأرض لابد له من إجابة على هذه الإجابات الخمسة أو هذه الأسئلة الخمسة: من أنا؟ تحديد الهوية. أشبه من أنا؟ تحديد الانتماء. من أتبع؟ تحديد المرجعية. ماذا أفعل؟ تحديد الأهداف المرحلية. ما قيمة ما أفعله؟ تحديد الهدف الاستراتيجي. وهي إذا تأملت فيها موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن صيغت بصياغة يعني مناسبة يمكن أن تستوعب وتفهم من إخوان الكرام في أي مكان. من أنا؟ تحديد الهوية. أي أمة من الأمم الذي يشكل هويتها 3 أشياء: عقيدة ولغة وتاريخ. عقيدة ولغة وتاريخ. أنت كمسلم لك عقيدتك تميزك عن اليهودي والنصراني والبوذي والهندوسي والمسيحي، كل هؤلاء الناس لهم عقيدة تميزهم عن الآخرين. فأنت عندما ترى إنسانا يجلس في مكان منعزل وهو في حركة تأمل بعيدا عن هذا الكون تدرك أنه ينتمي لمذهب ما، وعندما تنظر في ذلك الشخص الذي يقف عند معبد معين أو حائط معين ويبدأ بهز رأسه تدرك أنه من أمة معينة. وعندما ترى المسلم ينبغي أن يتميز المسلم أيضا عن غيره، سواء بعقيدته أو بلغته أو بتاريخه الذي ينتمي هو إليه. أما إذا ذاب ذلك المسلم وأصبحت تراه في الشوارع يمشي مع آخرين من غير ملته ودينه ولغته، ثم لم يتميز عن الآخرين، فكيف ستفرق بينه وبين شخص وبين شخص آخر؟ إن ما يؤمن به الإنسان من اعتقادات إذا لم يظهر على ظاهره، وإلا لم تستطع أن تميز بينه وبين شخص آخر. ولذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لماذا جمع بين اللباس الظاهر وبين اللباس الباطن؟ لأن اللباس الباطن وهو التقوى وهو معرفة الحلال والحرام عندما يترسخ في داخل قلب الإنسان قطعا سيؤثر على ظاهره. وليس صحيحا ما يدعيه بعض الناس بأن قلوبهم طيبة وأن قلوبهم بيضاء، ولهذا ليس هم بحاجة إلى الظاهر. هذا الأمر مناقض ولا يمكن لأحد عاقل أن يؤمن به، لأن ما يعتقده الإنسان في داخله لا بد أن يظهر على ظاهره. وما أسر إنسان سريرة إلا وظهرت على فلتات لسانه أو على تعبيرات وجهه كما يقال. لهذا هذا الظاهر الذي تميز به المسلمون على مر العصور يمارس عليه حرب اليوم. من أبجديات هذه الحرب إخواني الكرام ما يسمى اليوم بالحرب الناعمة. لقد أدرك أعداؤنا بأن الحرب الشرسة التي يستخدم فيها F-15 وبقية الأسلحة سواء كانت جرثومية أو غيرها تزيد الشعوب صلابة، وتجعل الناس يشعرون بغيظ أمام هذا الآخر. ومن ثم بدأ أولئك بسلوك منهج جديد ألا وهو الحرب الناعمة. وهذه الحرب قد ألفت فيها كتب وهي مشاعة موجودة ومترجمة في كثير من مكتباتنا. هذه الحرب الناعمة ماذا تستهدف؟ وهذا هو الخطير، وهو الذي أثر اليوم على لباس الناس وعلى زيهم وعلى ظاهرهم. هذه الحرب الناعمة تستهدف تغيير قناعات الناس وبهدوء، ليس بقوة. الاستعمار أثبت بأنه لا فائدة منه، ولهذا أرسل أحد الذين استعمروا بلاد المسلمين أرسل أحد أحفاده وهو نابليون بنوبرت وبدأ بدخول بلاد المسلمين. وماذا غير فيهم؟ لقد غير فيهم كل شيء، ولكن بحرب ناعمة هادئة. وخذوا مثال على هذا في كتاب تاريخ لبنان صفحة 618 لفيليب حتى، وفيليب حتى رجل نصراني ليس بمسلم، حتى نرى وهو يصف واقع لبنان في زمانه قبل قرابة 60 سنة. يقول: وكنت تمشي في شوارع بيروت فلا تكاد تجد امرأة نصرانية، وهو بدأ بالنصرانية، ولا امرأة مسلمة حاسرة عن وجهها أو عن شيء من جسدها. يقول: وإذا احتاجت امرأة إحدى السفراء أن تسير من مكان إلى مكان فلا تسير في طريق عام مطلقا، بل تتخفى بين بيوت الجيران حتى تصل إلى غرضها. وهذا الكلام قبل قرابة 60 أو 70 سنة. هذا الكلام الآن يحكيه رجل نصراني عن أحدى بلاد المسلمين. وعش أيضا عش في أي بلد من بلاد المسلمين قبل في أثناء كتب التاريخ أو التي كتبت عنهم قبل 80 سنة وتسعين سنة أو بالأحرى بعد عام 1924 وهي سقوط الدولة العثمانية. تأمل في واقع المسلمين ما الذي حصل لهم. ولم يحصل هذا التغيير يا إخوان الكرام بين يوم وليلة، بل هو تغيير هادئ، تغيير بهدوء من خلال مقالات ومن خلال جرائد ومجلات وغيرها. ومن تابع الجرائد كجريدة المصور وروز اليوسف وغيرها من الكتب التي طبعت أو الكتب التي طبعت في تلك الفترة علم أن هناك حربا مقننة لإزالة مظهر من مظاهر الإسلام المتعلق بالمرأة ألا وهو قضية اللباس. واليوم تمارس هذه الحرب من خلال مكر كبار عالمي، من خلال وسائل الإعلام وتقديم نماذج يقتدى بها سواء للمرأة أو للرجل أو لغيرهم. ومن المؤسف في الأسبوع الماضي إحدى المدرسات تلقي على طالباتها سؤالا يقول: من هو قدوتك في الحياة؟ لطالبات في المرحلة المتوسطة في آخر سنة منها، فكلهم يجيبون بأسماء غربية ولم تجب واحدة منهن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تحول كبير إخواني الكرام، وهذا التحول لم يأتي بشراسة، إنما جاء بهدوء من خلال ألعاب تمارس مع هؤلاء، من خلال مشاهدتهم لمجموعة من الأفلام وغيرها. ولا يمكن لعاقل اليوم، والدراسات تثبت سواء كانت الأكاديمية أو أيضا الواقعية من خلال ما ينظر في كثير من الأفلام، تأثير الإعلام على الجيل الموجود اليوم سواء كان رجالا أو نساء. واليوم في مجتمعنا نجد أن هناك قنوات فضائية تخصصت فقط في الأزياء، فتجد عارضات الأزياء الذين يخرجون بشكل فاضح في القنوات الفضائية بما لا يصدقه عقل، وترى أن هذا الذي يعرض اليوم بعد بضعة أيام يصل إلى أسواق المسلمين من خلال الأسواق العالمية التي تجوب شتى بقاع الأرض. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقدم المسلمين من خلال تلك الشركات العالمية. فمن يصدق يوما، من يصدق يوما أن شبابنا وبناتنا سيلبسون شيئا يقال له لوست؟ لا يصدق أحد. من يصدق أن رجلا يجد شابا في السوق وقد أظهر نصف عورته الخلفية أمام الناس؟ لا يصدق أحد. كيف وصل الناس إلى هذا الأمر؟ وترى أما في السوق مع أولادها وبناتها، وهي الأم خاصة إذا كانت كبيرة في السن ولم تتعرض لهذه الهجمات، متحجبة وفي حجابها الكامل، بينما أنظر لبناتها بجوارها كيف هم. لا يصدق إنسان أن هؤلاء يتعلمون في تلك الكتب التي تعلم في مدارسنا، أو التي تتحدث، أو أولئك الشباب يسمعون تلك الخطب ويقرؤون تلك الكتب وتمر بهم تلك المطويات والكتيبات وغيرها. ما الذي غير هؤلاء الناس؟ ينبغي أن ننتبه إلى أن هذا المظهر سوف تعقبه مظاهر أخرى كبيرة وخطيرة في نفوس وفي أشكال المسلمين. اليوم البنات مثلا في صفوفهم، انظر ما الذي يحصل عندهم. تأمل في اللباس اليوم، لباس مثلا الذي عليه صورة الجمجمة، ناهيك عن قضية التعليق الموجودة في صدورهم وفيها جمجمة، وهذه تمثل لشيء عقائدي مشهور ومعروف اليوم. أما قضية الفصوص التي توضع هنا على شفايفهم فهذا شيء كبير أيضا. أما قصات الأولاد، وتجد واحدة منهم كالولد تسير في الطريق ومعها مجموعة من البدي جارد حولها ولكن من الجنس الناعم، فهذا أيضا كثير موجود ونراه أحيانا في داخل أسواقنا. هذا الواقع مؤلم جدا، ينبغي للإنسان أن يقف أمامه من خلال توجيه الناس وتنبيههم بخطورة هذا الأمر، وأن هذه الحرب الناعمة لن تتوقف عند مكان ما، وهم يسارعوننا ويسابقوننا. ولهذا لما قابل أحد الجنرالات الفرنسية مالك بن نبي، قال له بصريح العبارة: قطاركم، يقول لمالك بن نبي، قطاركم سبق قطارنا بخمس دقائق، كنا نلتهم ذلك البلد ألا وهو الجزائر، لكن هذا القطار سبق قطاركم، أو قطاركم سبق قطارنا، قطار عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي وغيرهم من العلماء. واجهوا الحرب الناعمة بحرب ناعمة، وهي تغيير أفكار المسلمين وإعادتهم إلى الجادة. ولذا أجزم إخواني الكرام، العلم عند الله تعالى، أن إحدى العناصر الرئيسة التي ينبغي أن تمارس في مجتمعات المسلمين اليوم ويسلط عليها الضوء بشكل قوي جدا عبر الكلام النظري وعبر كذلك الوسائل العملية، هي قضية بث العزة في نفوس الشباب. ينبغي أن يعرف الإنسان من هو وأين يسير، ولأي أمة ينتمي، ولأي دين ينتمي، ولأي نبي ينتمي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أيها الإخوة، نحن اليوم في هذه الحرب التي نرى مصاريف باهظة عليها في قضية اللباس، نرى مصممو الأزياء، نرى مصممات الأزياء العربيات والخليجيات وغيرهم ممن يقدمون أشياء أحيانا غير ساترة، نرى أيضا قنوات العارضة التي ذكرتها قبل قليل، ولا عجب في هذا، فقد سبقهم أبوهم من قبل، أو قد سبقهم سيدهم الذي يتبعونه هو الشيطان، فإن الشيطان أخرج عن آدم أعز ما يملك بعد أن جعله سببا لخروجه من الجنة، ألا وهي قضية لباسه. فقد كان لباس آدم ساترا، وأن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، كان مستورا، ولكنه أكل من تلك الشجرة، فماذا حصل إخوان الكرام؟ فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. اليوم يمارس نفس الأسلوب من أتباع الشيطان في محاولة لإغراء الشباب والفتيات وغيرهم لخلع تلك الملابس رويدا رويدا. ولا أظنكم إلا قرأتم كتاب هل يكذب التاريخ للأستاذ عبد الله الداود، هل يكذب التاريخ، ورأيتم كيف فيه من الحقائق بالصور وكيف تحول العالم من عام 1924 إلى اليوم. بل يا إخواني ترى صورة المرأة اليوم مثل المرأة في العصر الحجري، لا يكاد يسترها إلا شيء بسيط على ظهرها ويستر العورة أحيانا ويكفي هذا وفقط. لهذا ولخطورة هذا الأمر اهتم الإسلام كثيرا بقضية اللباس. لماذا؟ لأن اللباس له علاقة بديننا في قضية صلاتنا وحجنا وعمرتنا، فلا يمكن الإنسان يصلي وهو غير ساتر للعورة. واليوم بعض الملابس إذا ركع الإنسان أو سجد ظهر جزء من عورته، فكيف هذا يصلي؟ بل للشيخ الألباني له كلام عجيب جدا في لباس معين سيتحدث معكم عنه الشيخ غدا بإذن الله تعالى، ألا وهو قضية الجنس والبنطال الذي يلبس الآن في 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 كثير من بلاد المسلمين، وكيف أنه يحجم تلك العورة، وكيف يرى الإنسان وتكون عورته فعلا مكشوفة وبوضوح أمام الشخص الذي يكون خلفه وينظر إليه. إذن هذه الملابس لها علاقة بعبادتنا. أيضا إخواني الكرام الملابس لها علاقة بالأخلاق والمروءة والحياء. الذي يلبس لباسا محترما تجد أن هذه ينطبع على نفسه. وخذ أنت مثالا بسيطا جدا، ولدين من أولادك أو أخوين من أخوانك، أحدهما يلبس لباسا رياضيا والآخر يلبس ثوبا وشماغا، كيف تكون حركة هذا وكيف تكون حركة هذا؟ فرق كبير جدا. ولا نتكلم الآن على قضية الحل والحرمة، لا، لكن نتكلم على أثره على الإنسان. هذا يكون في قمة هدوئه واتزانه ورزانته، بينما الشخص الآخر يكون في قمة حركته ونشاطه. اللباس له أثر بلا شك على الإنسان في أخلاقه ومرؤته وحيائه. والله عز وجل عندما قال عن المرأة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، الحلية التي هي أنواع الزينة والجمال والذهب والأكسسوارات وغيرها، عندما تنشأ المرأة في مثل هذا الأمر تخرج ماذا؟ ناعمة، رقيقة، لطيفة، لأن هذه مهمتها لكي ترعى هذا الرجل وتصبح لطيفة معه. لكن إذا كانت عضلاتها إلى مرتفعة 30 سنتي في 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 يدها، ثم بعد ذلك تصبح مثل هؤلاء الأقوياء وشرسة ولباسها لا يفرق بينها وبين رجل، هذا الرجل دفع مهرا على من؟ دفع مهر على امرأة أم دفع مهرا على هذا الرجل؟ لكن في الجهة المقابلة تصور أن مجموعة من الشباب يلبسون لباسا هو لباس للمرأة، لباس للجنس الناعم، كيف ستكون أخلاقهم؟ سيكونون في قمة النعومة. ولذا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه الرجل بالمرأة في لباسها، حتى ولو كان تمثيلا، حتى لو كان في برنامج كوميدي يسلي الناس، كل هذا تلحقه تلك اللعنة، لأن هذا الإنسان أحيانا الذي يظهر بهذا الزي ليست الخطورة فقط على نفسه، بل الخطورة على المجتمع الذي يراه، على الشاب ابن العاشرة والثاني عشرة والخامس عشرة، وهو يرى رجلا في 30 و35 و40 وهو يلبس مثل ذلك اللباس، كيف سيكون أثره؟ ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي يقول، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تمعددوا اخشوشنوا، تمعددوا يعني يكونوا كمعد بن عدنان رجل قوي، واخشوشنوا لتخشوشنوا يكون الإنسان خشنا، بمعنى في أن يكون قويا، يكون فيه معاني الرجولة، مع البحث عن معاني الأمور وترك سفاسفها، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الرجل ناعما كيف يمكن أن يكون هذا من الإعداد الذي أمر الله عز وجل به في الأمة؟ إذا كنت أنت تجهز جيلا كله قمة في الرقة والنعومة سواء في لباسه أو ممارساته اليومية أو غير ذلك، لا يمكن لذلك الجيل أن يكون له أثر في مجتمعه. ذكر الصالح في سبل الهدى والرشاد أن الزبير بن العوام رضي الله عنه قابل أحد الكفار في غزوة أحد، وكان الكافر على ناقة، فضربه الزبير بن العوام ضربة على رأسه، هنا ضرب الكافر يقول ففلقه فلقتين على الناقة، سقطت واحدة هنا وواحدة هنا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قوة في الأبدان وقوة في الإيمان. اليوم يدخل أحيانا يعني شيء يسير في بيت الإنسان كوزغ أو يسمى برعصي عند الإخوة أو ثعبان صغير، كل العائلة تخرج من البيت وتستأجر شقة مفروشة، أين قوة الأبدان؟ ناهيك عن الأشياء الأخرى يعني في حياتنا، لأنه لمت الشجاعة القوة. كيف يمكن أن تحصل لأناس بلباس ضعيف يؤثر على داخلهم ويؤثر كذلك على خارجهم؟ أيضا إخواني الكرام، أن اللباس يميز المرء عن غيره بلا شك، كما ذكرنا في أول حديث، كما أن اللغة تميز الناس والتاريخ يميز الناس واللباس كذلك يميز الناس. هذه كلها هوية، اللغة هوية والتاريخ هوية واللباس هوية والعقيدة هوية، تجعل الآخر مختلف عن الشخص الآخر. لهذا يا إخواني الكرام، حرم الإسلام التشبه بالكفار، وحرم في ولذلك نهى العلماء في أول الإسلام عن شد الوسط بالزنار. لماذا؟ حتى لا يشابه أولئك الكفار في زيهم وفي زيهم ولباسهم. لماذا هذا كله؟ لأنه ليميز المسلم عن غيره من غير المسلمين. والله عز وجل يقول: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. لذا يا إخوان الكرام، لماذا يلبس المسلم لباسا لم يفصل له ولم يقس عليه وإنما خيط لغيره، الذي جعل وفصل في بلاد غير بلاد المسلمين ثم انتقل إلى بلاد المسلمين ليس بالضرورة أن يكون صالحا لبلاد المسلمين، الذي فصل للمرأة الصينية واليابانية والأوروبية والغربية ليس بالضرورة أن يكون صالحا لبلاد المسلمين، حتى لو وجد في بلاد المسلمين، حتى لو قد استخدمه تجار المسلمين ليس بالضرورة أن يكون صالحا، لا لرجالهم ولا لنسائهم. فعندما تجد شابا في الطريق وهو قد لبس إحدى الفنيلات وقد كتب عليها تيك مي أو كيس مي، قبلني أو خذني، أو إحدى البنات أيضا وقد كتبت عليها بعض العبارات، كيف يمكن لهذا الإنسان أن يعيش مع الناس وهذه العبارات عليه؟ لا شك أن هذا خطير وخطير جدا. إحدى القضايا التي تأتي في أذهان الناس، ولعل الشيخ يتحدث عنها غدا، يقولون أن اللباس لا علاقة له بالشرع، إنما هو متعلق بالعرف، فما تعرف عليه الناس من لباسهم وزيهم فإن الناس يلبسونه. ولكن هذا الأمر إخواني الكرام، عندما تتأمل في الشريعة تجد أن هذا الأمر غير صحيح. لماذا؟ لأن الشريعة مليئة بالأحاديث، بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تقول أن اللباس شيء شرعي، وأن ما كان فيه متعلقا بالعرف فإنه يؤخذ بذلك العرف، لكن إذا لم يناقض الشريعة التي جاءت بضوابط دقيقة في مسألة اللباس. خذ مثالا على ذلك أخي الكريم، فعندما نتأمل مسألة اللباس في الشريعة نجد أن نهى عن لبس الرجل لأنواع من ألبسة كالحريري والديباجي والثياب المتخذة من جلود الميتة وجلود الحيوانات النجسة كالخنزير والكلب وغير ذلك، نهى عن لبس الذهب الكثير، نهى أيضا عن لبس الحديد الخاتم من الحديد والنحاس والرصاص، نهى أيضا عن بعض أنواع الألبسة أو عن هيئات الألبسة كلبس العمامة الصماء واشتمال الصماء، وأيضا التلثم في الصلاة والمشي بنعل واحدة. نهى أيضا عليه الصلاة والسلام عن كثير من الألبسة المشابهة لأناس آخرين كالكفار وكذلك كالمرأة، نهى عن الإسبال وحرمه على الرجال، أمر بأحكام كثيرة متعلقة باللباس كقضية مثلا لباس الشهرة وغيرها من الألبسة. كل هذا يدلك على أن مسألة اللباس مسألة شرعية، وأن ما يقال بأن اللباس مسألة شخصية، مسألة يتحكم فيها عرف الناس، ليس بصحيح، بل الشريعة جاءت بضوابط دقيقة في مسألة اللباس. وأنا أدعوكم جميعا إخواني الكرام إلى اقتناء رسالة علمية في جامعة أم القرى مطبوعة في مجلدين بعنوان لباس الرجل، وهي من أحسن الكتب على الإطلاق التي تكلمت عن اللباس. لباس الرجل، لمن أراد أن يطلع على الأحكام الشرعية المتعلقة به، لباس الرجل للدكتور ناصر الغامدي. آخر ما أختم به إخواني الكرام في لقائي معكم، أسباب التشبه في اللباس. ما الذي يجعل الناس اليوم يتشبهون في لباسهم؟ لماذا نرى هذه المظاهر في الأسواق، في استراحاتنا، في لقاءاتنا مع زملائنا؟ لماذا نرى ونسمع عن قصص مأساوية مؤلمة لأنواع الألبسة في قصور الأفراح في النساء؟ الذي أتعجب له، أين القوامة؟ هل القوامة هو البحث عن راتب لتؤكلهم وتشربهم فقط؟ أين القيام بالدور الشرعي لهذا الإنسان؟ أعظم صور القيامة هو تربية من تحتك، هو أن تقوم بدورك كولي وإحدى هذه الأشياء التي هي صورة طبق الأصل عنك، لأنك عندما ترى امرأة شخص مستقيم ستراها في قمة حجابها، مما يدلك على أن وراء هذه المرأة رجل حريص عليها. لكن عندما ترى شخصا وقد خرجت بناته سواء في استراحة أو في قصر أفراح أو غيرها بلباس فاحش، أصبحنا اليوم نسمع في قصور أفراحنا أن بعض النساء نصف بطنها في الخارج، هذه مثل السيارات المكشوفة هذه اللي تطلع الآن، كل شيء مكشوف أصبح، غير الأشياء. أما قضية ظهرها أن يكون مكشوفا فهذا شيء عجب. اجتماع نساء وسباحتهم في مسبح واحد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخرج المرأة أو أن تخلع المرأة في لباسها في غير بيت زوجها، هذه إحدى المصائب التي أيضا قد تقع في بعض الأماكن. اجتماع بعض النساء بصورة مزرية بحلاقات عجيبة في قصات لرؤوسهم إلى غير ذلك. الشباب اليوم نجد بعض الشباب والأسف يضع على رأسه هنا بعض الأشياء التي تشابه النساء، ولها أسماء لديهم يعني كثيرة. عندما تعيش في عالم الشباب ولباسهم سوف ترى أشياء عجيبة جدا، سواء في شعورهم والأشياء التي يستخدموها أو في ملابسهم وإطلاق أسماء من اختراعهم هم. ما الذي جعل مثل هذه المظاهر تظهر في بلاد المسلمين؟ أولا الجهل بأحكام الدين، الجهل بأحكام الدين. ولهذا لما يقولون أن الثالوث الخطير إذا وقع في بلاد المسلمين وأحدها هو الجهل، هذا صحيح. عندما يجهل الإنسان، عندما يكون جاهلا يفرط في كل شيء، يفرط في كل شيء. إحدى الإحصائيات الأخيرة المؤلمة حتى ترون أثر الجهل، أن نسبة التنصر في إحدى بلاد المسلمين، وهو خبر أحيانا الإنسان لا يفرح بذكره وقد يثبط بعض الناس، لكن هذا واقع في 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 بلاد كأندونيسيا، عدد الذين تنصروا كما قرأتها في مجلة الكوثر الدكتور عبد الرحمن السميط 16 مليون شخص، 16 مليون شخص. هؤلاء ما الذي قتلهم؟ الجهل يا أخوان الكرام، الجهل وتنازل كثير من الناس عن القيام بواجبهم الشرعي. حتى يكون الإنسان داعية لا بد نسمع بعض العبارات، أنه لا بد يكون حافظ للقرآن وحافظ لألفية كذا وحافظ لمتن كذا وينطلق لسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، والنبي والصحابة يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم 5 دقائق يعرف أصول الإسلام ويذهب ويأتي بقبيلته كلها كاملة. أين الدعوة والحرقة على الدين؟ أين تبليغ المسلمين بيان الحق؟ الجهل بأحكام الدين يجعل كثير من الشباب يجعلون المعروف منكرا والمنكر معروفا، وهذا هو واقع كثير من الناس، الانحراف عن هدي الكتاب والسنة. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، لن نضل والله، والله لن نضل إذا تمسكنا بكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا إخواني الكرام، ضعف التربية والتوجيه للأسرة المسلمة. الأسرة المسلمة اليوم تعاني معاناة كبيرة، وأصبح أولادنا في داخل بيوتنا ما يؤمنون به صباحا في مدارسهم يكفرون به مساء من خلال وسائل إعلامهم، وما يؤمنون به صباحا في وسائل إعلامهم يكفرون به أحيانا في شوارعهم من خلال لقاء بمجموعة من أصدقائهم. فعلا أصبح الإنسان أو أصبحت الأسرة المسلمة بسبب هذه الهجمة قضايا كثيرة إخواني الكرام أصبحت لديها مغربة فيها. ولهذا دعوة من خلال هذا المنبر ومن خلال ما سيعرض إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى الاعتناء بالأسرة المسلمة، ليس اعتناء عاطفيا بل اعتناء مبنيا على قواعد، مبنيا على أسس، مبنيا على كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بناء يبني الأب ويبني الأم ويبني الفتاة ويبني كذلك الفتاة في البيت، ويشعرهم كلهم بأنهم ينتمون إلى دين عظيم ينبغي أن يتمسكوا به. اليوم وللأسف الشديد لا تكاد تجد في برامجنا في وسائلنا الحديث عن العزة، عن التاريخ، عن إشغال أمتنا بالقضايا الكبار، حتى يعرف الإنسان أين هو الآن وما الذي ينبغي أن يكون عليه بعد 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة. أيضا ضعف المسلمين وانحرافهم وراء تيار التقليد والتبعية. نحن فررنا، بلاد المسلمين فرت من رذيلة وقعت في رذيلة أشد، فرت من رذيلة الاستعمار وقعت في رذيلة التبعية، وأصبح الإنسان الذي يحفظ بضع كلمات من اللغة الإنجليزية يتكلم بها في كل مجلس. وأنا لا أتكلم عن الأشياء العلمية التي أنتم فيها، لكن بعض الناس قد يعرف شيئا من خلال دراسته لشهر أو شهرين أو ذهابه إلى أسرة والجلوس معها، يرجع بعد ذلك يرطن برطانة العجم. أنا لا أتكلم على جوانب علمية كما ذكرت لكم، إنسان في كلية الطب في الهندسة في غيرها يدرس هذه الأشياء يستفيد من تلك المصطلحات، لكن أتكلم على أناس جزء من اعتزازهم هو قضية اللغة لا يكادون يهتمون بها. التبعية خطيرة، والغرب نفسه يا إخواني الغرب نفسه لا يرضى أن يكون تابعا. خذوا أمثلة تبين هذا. سويسرا عندما تذهب إليها فيها ثلاث عرقيات، ألمان وفرنسيين وإيطاليين، وعندما تذهب للألمان كلهم في إقطاعية لوحدهم، والفرنسيين لوحدهم يدرسون أولادهم بنفس اللغة ولا يدرسونهم بلغة أخرى، والإيطاليين نفس القضية ولهم برلمان بعد ذلك يحكمون فيه دولتهم، لكن لما تأتي قضية التربية لا يعلمونهم بلغة أخرى البتة. إيرلندا وبريطانيا إخوة، بريطانيا تريد أن تركع إيرلندا لأكثر من 100 سنة، ومع ذلك لم تركع إيرلندا لبريطانيا. المجر وألمانيا، ألمانيا تريد أن تهذب المجر، ومع ذلك المجر لا تريد أن تطاوعها ولا تريد أن تكون تابعة لألمانيا. بل إذا ذهبت إلى فرنسا في جنوبها جبال البشكنس أمة لوحدها لا تختلط مع الفرنسيين البتة، إنها ثقافة أيها الإخوة تزرع في الناس. لماذا قام الفرنسيون كلهم كبيرهم وصغيرهم على رأسهم رئيسهم جاك شيراك عندما أرادوا أن يفتحوا مطعما أجنبيا وهو مطعم كنتاكي بجوار برج إيفل؟ لماذا؟ لأنها ثقافة إخوان الكرام، ثقافة تنتقل إلى أعز مكان لديهم هم. فكيف أبناء المسلمين وأولاد المسلمين يتزيوا بزي الغرب دون أن يكون لديهم اعتزاز؟ نريد أن نعتز بديننا برسولنا صلى الله عليه وسلم بلغتنا ونتكلم بها حتى لو كنا نتقن لغة أخرى. وبالمناسبة هناك طرفة حصلت في أحد المجالس، تعرفون بعض الناس إذا جلس في المجلس يتكلم ثلثي كلامه باللغة الإنجليزية والثلث الآخر عربي، فمجموعة من الشباب كانوا يجلسون فبدأوا بالحديث بنفس الأسلوب، فواحد من الجالسين ما كان يعرف شيء أبدا في اللغة الإنجليزية أطرش في الزفة، فكان ماذا يتكلمون بلغة هو لا يتقنها. ما رأيكم نتعشى اليوم في KFC اختصار لكنتاكي؟ هو ما هو دار KFC هذا ايش رأيكم اليوم؟ والله في العمل بهذلنا السيريشن اللي في المؤسسة وهو ما هو دار السيريشن وعلى أعصابه. المهم في آخر شيء أو في وسط المجلس سألوه سؤالا بنفس طريقتهم، قالوا يا فلان ايش رأيك في الDBI صار عليها شيء؟ هو عاد الآن ما يدري بالDBI إيش معناه وضاح، فقال مدح المسألة يعني بهذه الطريقة نحن نسلك معهم نفس المسلك، هم ضايعين وأنا سأكون ضايعا مثلهم. فقال لهم إجابته والله الDBI صارت كلها TTA. قال والله أكيد صاحبنا فاهم هذا، إيش معنى TTA؟ قالوا إيش معنى يعني TTA يا فلان؟ قال يعني طارت الطيور بأرزاقها يعني هذا الترانسليشن حقها TTA طارت الطيور بأرزاقها. جلس معهم شوي شاف الجو أيضا ما يناسب له، قال شوفوا أنا رايح لبيتي وأنتم إن شاء الله كلكم تروحوا للGBM. قالوا إيش الGBM؟ الرجال يعني بدأ يعني يتكلم لغة وإحنا نظن إنه ما يعرف. قال إيش معنى GBM؟ قال يعني جهنم وبئس المصير الGBM. يعني أحيانا تحتاج فعلا أن تسلك مثل هذا المسلك مع بعض الأشخاص حتى تعرفه من هو. ضعف المسلمين وانجرافهم وراء تيار التقليد. لازلت أتذكر ورقة مترجمة من الفرنسية العربية في كتاب الحضارة العربية مجلدين، في المجلد الأول ماذا مكتوب فيها؟ إلى الملك، إلى الخليفة هشام، يصلك أولادي حاملو هذه الرسالة، يتشرف أن يلثم الكرسي الذي أنت عليه، ويريد أن ينهلوا من علمكم في الأندلس. ورسالة طويلة كلها تذلل للخليفة، ثم يقول في الأخير عبدك ومولاك ملك فرنسا السادس الملك جورج. عندما ترى مثل هذه الرسالة كان في قوة المسلمين وعزهم، عندما كان المسلمون الآخرون يأخذون منا لا نحن نأخذ منهم، عندما كانوا هم فعلا يحرصون على أن يستفيدوا من ذلك العلم الغزير في بلاد المسلمين. آخر قضية مكايد الكفار، بلا شك هناك مكر كبار، والذين يقولون أنه ليس هناك مؤامرة مخطئون. نعم ليس هناك مؤامرة تمنع الموظف من أن يتأخر إلى الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة في دوامه، صحيح. ليس هناك مؤامرة تؤخرك عن صلاة الفجر، هذا صحيح. ليس هناك مؤامرة تمنعك من بر والديك، هذا صحيح. لا نجعل كل شيء مؤامرة، لكن في ملابس المسلمين في زيهم هناك مكر كبار بلا شك في وسائل إعلامهم، نرى هذا ظاهرا وبارزا. ما هي الآثار الخطيرة التي ستحصل إخوان الكرام إذا لم نواجه قضية اللباس؟ القضاء على الرجولة الحقة والبعد عن الشهامة، القضاء على الرجولة الحقة. وهذا نجده في شباب اليوم، نراهم في أسواقنا، نراهم في مجمعاتنا، نراهم في أماكن كثيرة. تجد إنسان يعني عندما تراه تخشى أنه امرأة أمامك، وليس هناك شيء يميزه. أصبح الآن تصور من العبث بالوجه وما يحصل في الوجه أنه يحلقون كل شيء، لا لحية ولا شنب، ويبقون هذه المنطقة فقط بضع شعيرات هنا، هذا علامة فقط، يعني تعرف أنه هذا رجال. وهذا واقع موجود. وما أن تخرج صرعة سواء في اللحى أو في اللباس اليوم عند الشباب إلا وهي موجودة، إلا من رحم الله. القضاء على الرجولة الحق والبعد عن الشهامة، وراثة صفات الأنوثة من خلال هؤلاء الشباب. واليوم نسمع عن بعض الأشخاص أنهم بدأوا ينقلبون إلى صفات أخرى وللأسف الشديد. أيضا وضع الإنسان نفسه موضع الذل والمهانة. لماذا تنهى الشريعة أن يتشبه الإنسان بالكفار؟ لكي يكون عزيزا. فإذا كان يتشبه بغيره، أنتم تصوروا يا إخواني، تصوروا أن هناك كاميرا كبيرة جدا على العالم الإسلامي، تصوروا هذا التصور فقط، ثم هذا التصور أو هذه الكاميرا يكون وراءها صناع الملابس في العالم، ثم بهذه الكاميرا ينظرون لشباب المسلمين وهم في بلدانهم كيف يلبسون. ماذا سيشعرون أولئك؟ سيشعرون بنشوة وانتصار في داخلهم. بينما نحن خاصة الرجل أمثالكم إخوان الكرام الذي في قلبه إيمان وحب وخوف من الله عز وجل يشعر فعلا بحرقة على أولئك الشباب. والقضية ليست قضية عرف، والقضية ليست قضية حرية شخصية، بل القضية تميز. القضية أن تكون أنت عزيز بدينك، أن تكون صاحب شأن، أن يكون لك وزنك وقيمتك في هذه الحياة، لا أن تكون شخصا متبعا لغيرك من الناس. ثم القضية الكبرى والأعظم من الآثار هي الإثم والوزر. الإثم والوزر. أي إنسان يتحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ومنهم المسب الإزارة. من يتحمل مثل هذا؟ وما أسفل من الإزار يعني تحت الكعبين ففي النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من يتحمل الوعيد في لباس الشهرة؟ من يتحمل قضية من تشبه بقوم فهو منهم، سواء كان في اللباس أو في غيره؟ قضايا كثيرة وأحاديث كثيرة واردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تحذر كثيرا في قضية اللباس. وسترون بإذن الله تعالى أحكام الشرعية من خلال ما سيلقى بإذن الله تعالى في الأيام القادمة، لتروا خطورة الأمر، وأن القضية ليست قضية شخصية ولا حرية كذلك حرية شخصية. أحد ما دمرنا هي قضية الموضة، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول: لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. الموضة الآن تمارس في بلاد المسلمين للأسف بهذه الحجة، أو تغير مفاهيم كثيرة بسبب الموضة. ولعلكم قد قرأتم إخوان الكرام الذين تحدثوا عن الموضة في اللباس خاصة، أن بعض تجار الملابس يراهنون على موضة معينة في بلاد المسلمين. كأول موضة نزلت مثلا على شكل طاووس، وقال بعضهم أن هذه لا يمكن أن تطبق، لكنها لما انتشرت في بلاد المسلمين أصبحت للأسف الشديد منتشرة وكثيرة في بيوتهم وفي أماكن كثيرة. لكن لا شك أن الموضة ليست هي الدليل الشرعي التي تلزمنا بلباسنا، إنما الحكم والمرجع هو لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن أمام جيل يجهل الكتاب والسنة، ولديه يعني خلفيته الشرعية في كثير من المسائل قليلة. بل يعني رأيت موقفا مرة في أحد المساجد مؤلم، اثنين يصلون مع بعض، فماذا كيف كانوا يصلون؟ تقدم الشخص الأول والثاني وراءه. الشخص كان يتقدم في البداية وهذا وراءه، هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا لشخص يعني يعرف الأشياء الشرعية. لاحظ في قضية الصلاة التي تمارس يوميا كيف بقضايا هي تأتي تباعا يوم وراء الآخر. لهذا يا إخواني، ما الذي يجب علينا أن نقوم به في داخل بيوتنا؟ ينبغي أن نعتني بمشروع بناء القيم في داخل البيت، أن نحدث أولادنا على الجد في التمسك بدين الله عز وجل. القضية الثالثة إخواني الكرام، أن نتكلم عن المسلمين وعن الإسلام وعن دين الإسلام بصورة قوية واضحة لا مميعة. كل هذا يجعل الإنسان لديه عزة بدينه بإذن الله تعالى. لكن الموضة يعني الخلاصة ليست دليلا شرعيا تجعلنا نتبع كثير من الأشياء، إنما أنا وأنت وكل الناس محكومين بهذا الكتاب والسنة، بمجرد ما يأتي شيء نعرضه على الكتاب والسنة، هل هو مقبول أو غير أو غير مقبول.
السؤال الثاني يقول: ما الواجب علينا جميعا تجاه إخواننا الذين قد اختل فيهم أمر اللباس والتتبع؟
الواجب هو واجب كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الشيء الذي لا يتنازل عنه الإنسان هو تذكير هؤلاء الناس، وينبغي أن يكون التذكير برحمة، لأن إحدى صور الداعية وإحدى صفات الداعية هو الرحمة بالآخرين. فعندما نريد أن ننبه إنسان على أمر ما ينبغي أن ننبهه ونحن نرحمه نشفق عليه، لا نأتي أحيانا بصيغة أو بصفة تجعلنا كأننا أعلى منه، لا، بل يشعر الإنسان بأننا محبون له، بأننا نريد الخير له، ولذلك نبين له الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل. نحن الواجب علينا كشباب نرى مثل هذه المظاهر هو إقامة الحجة على الآخرين، إقامة الحجة وبين الحكم الشرعي له، ثم قبل هذا أن نقرأ نحن وأن نعرف حكم هذه المسائل الشرعية، لأنه ستجد أن هناك ستجد أن كل يوم لدينا قضايا تخرج. لذلك حاول أن تكون لديك قواعد تحاكم إليها هؤلاء الأشخاص. ومن المهم إخواني الكرام الانتباه لقضية المناظرة العقلية لأولئك الأشخاص. أحيانا بعض الناس ليس لديه دليل شرعي وذلك هو يناظرك عقليا، فناظره أنت أيضا عقلا ومن خلال أيضا اصطحابك لقضايا شرعية وأدلة شرعية تؤمن بها. لهذا ذكرت لكم كتاب ناصر الغامدي، الدكتور ناصر الغامدي، وهنا كتاب باسم التشبه المنهي عنه، ذكر قواعد التشبه في اللباس لجميل بن معلل الواحق. جميل بن معلل الواحق أيضا هذا كتاب جيد يمكن يستفيد منه الإخوة.
يقول يعني كأنه يريد الحديث عن ملابس الرياضية المكتوب عليها أسماء لاعبين غير مسلمين وتأثير على قتوى البراء أيضا في لبسها في المساجد.
لما يتحدث عن الكفار ينبغي أن نفرق بين أمرين إخواني، بين الولاء وحسن التعامل. حسن التعامل لا تنهى الشريعة عنه، فالله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا نحن لا نختلف فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع يهود ونصارى وأحسن إليهم وأهدى إليهم ودعاهم الإسلام، كل هذه القضايا نحن متفقون عليها. لكن القضية الخطيرة هي الولاء. الولاء، الولاء الذي يعني ماذا؟ الذي يعني ماذا؟ يعني الحب والنصرة والمتابعة. لما تعلق أنت رجل على ظهرك واسم رجل ويلعب هذا الشخص وعليه ذلك الاسم، أليس هناك نوع من الولاء؟ أليس هناك نوع من الحب لذلك الشخص؟ هو لماذا يلبس أصلا تلك الفنينة؟ إلا لأنه لاعب مميز يسجل أقوال بطريقة معينة، له شهرة عالمية إلى غير ذلك. لهذا هذا الموضوع ليس سهلا إخواني الكرام، ينبغي أن ننتبه له في لباس أولادنا، في لباس أيضا طلابنا في المدارس إلى غير ذلك، أن اللباس الذي عليه مثل تلك الأسماء يبتعد عنها. ومن يرضى يا إخواني أن يجعل على ظهره لباس رجل لا يؤمن بالله تعالى ويقول بأن إلهك الذي تعبده إله ليس بحق؟ من يرضى أن يجعل على ظهره رجل اسم رجل فاسق وأحيانا كافر، شريب للخمر أو ممثلة أو فرقة البوب أو غيرها من الأشياء؟ من يرضى، أي عاقل يرضى أن يجعل أناسا كفارا أو فساقا على ظهره؟ ولهذا إن شاء الله تعالى سيطرحون معكم المشايخ مسألة حكم التشبه بلباس الفساق، ليس الكفار، حتى الفساق، وفيها أحكام شرعية كثيرة وستجدونها في الكتاب الذي أحلتكم عليه.
السؤال الأخير يقول: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، معنى هذه الآية؟
أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الذي ينشأ في الحلية، أصل الآية تتعلق بالنساء، ينشأ في الحلية أي الذي ينشأ في الحلية، أو من ينشأ في الحلية، يكون الذي ينشأ في الحلية إنسانا رقيقا ضعيفا مثل المرأة التي هي رقيقة ضعيفة، بسبب أن تلك الحلية تؤثر عليها، فلباسها للذهب ولباسها للألماس ولباسها لتلك الملابس الناعمة كالحرير وغيرها لا شك أنها تؤثر عليها. هذه إخواني الكرام بعض الخواطر التي ألقيها بين يدي إخواني، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا ممن يتبع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
فيها الفوائد والعبر.